الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: الأمر الثاني، قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب على الامتناع. مقدمة أولى، هذا التنبيه الثاني ذكره المصنف لأجل الرد على إشكال الشيخ الأعظم، حيث أشكل على المشهور، وذلك باختصار أن من صلى في الأرض المغصوبة كما تقدم في التنبيه في بيان الثمرة في ختام التنبيه السابق، من صلى في الأرض المغصوبة ما هو حكمه؟ تارة عامدا عالما، وهذا ما حكم فيه بالبطلان، وأخرى يكون المصلي ناسيا للغصب أو غافلا، فحكم المشهور من الفقهاء بصحة صلاته. هنا أشكل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بأنه كيف صح الحكم بصحة الصلاة، كيف حكمتم بصحة الصلاة مع أن في صورة العمد والعلم حكمتم بالبطلان؟ فإنه كلام الشيخ الأعظم، فإنه مع القول بالامتناع وتقديم الأمر، تقديم جانب الأمر، لا بد من الحكم بصحة الصلاة مطلقا، سواء كان المصلي عالما عامدا أم كان ناسيا أم جاهلا. وإن قلتم بالامتناع وتقديم جانب النهي، فلا بد من الحكم ببطلان الصلاة مطلقا، يعني عالما جاهلا ناسيا غافلا إلى آخره. أما هذا التفصيل من الحكم بالبطلان عند العمد والصحة عند الغفلة والنسيان، لا وجه له في المقام. هذا إشكال الشيخ الأعظم. المصنف ذكر هذا التنبيه للجواب كما سيتضح لاحقا. المقدمة الثانية، أشار المصنف في الأمر الثامن والتاسع من الأمور التي ذكرها قبل الدخول في صميم مسألة الاجتماع، حيث أشار هناك إلى الفارق بين بحثي التعارض والتزاحم. وحاصل هذا الفارق من وجهين: الوجه الأول أنه في باب التزاحم يقع التصادم بين الملاكات، فالتعارض حقيقته يعني التنافي، في باب التزاحم التنافي والتصادم بين ملاكي الحكمين المتزاحمين. ومعنى ذلك أن كل ملاك فيه مقتضى التأثير، مقتضى أن يشرع على وفقه حكم فعلي، حكم إنشائي، وبالتالي يصل إلى مرحلة الفعلية. كل ملاك فيه اقتضاء أن يكون كذلك، لكن في صورة تزاحم الحكمين، معنى التزاحم أن ملاك الحكمين فيما بينهما يتصارعان ويتصادمان، كل منهما يريد أن يكون هو المؤثر. فإن قلنا في باب التزاحم، فإن قلنا بعدم المانع من فعلية الحكمين ولو فرضا، فإن كلا الملاكين يكون مؤثرا ويترتب عليه الحكم الفعلي. وإن قلنا أحدهما هو المؤثر فلا بد من المصير إلى أن يكون أحد الملاكين أو أحد الملاكين هو المؤثر دون الآخر. هذا في التزاحم. وأما في التعارض فالتصادم ليس في مستوى الملاك، وإنما في مستوى الدلالة والإثبات، يعني في مستوى الدليل. أي الدليلين هو الكاشف عن وجود الملاك؟ على فرض أنه في باب التعارض لا يوجد ملاكان يؤثران أو فيهما اقتضاء التأثير، وإنما المؤثر هو ملاك واحد، ويقع البحث عن الدليل الكاشف عن ذلك الملاك، كما لو تعارض دليل على وجوب الجمعة ودليل على وجوب الظهر، فإن البحث يقع في ترجيح أحدهما لأجل اكتشاف الملاك الذي أثر هذا الحكم. إذن طبعا وبالتالي تترتب على ذلك معالجات باب التعارض اللي هو الوجه الثاني. هذا الوجه الأول اللي هو حاصله أنه في باب التزاحم التصادم يقع على مستوى الملاكات، بينما في باب التعارض التصادم يقع على مستوى الأدلة والإثبات. الوجه الثاني للفارق بينهما أنه في باب التزاحم يصار إلى تقديم الأقوى ملاكا، تارة نحرز الأقوى وتارة لا نحرز، فيصار إلى النكات الإثباتية في اكتشاف الأقوى. أما في باب التعارض فيصار إلى مرجحات باب التعارض من أقوائية الدليل وتمامية السند وإلى آخره من الأمور التي تذكر في باب التعارض. هذا باختصار الفارق بين بابي التزاحم والتعارض. إذا تمت هاتان المقدمتان ندخل في المطلب الأول في المقام. في المطلب الأول مصنف يقول: تقدم في المباحث السابقة أن ضابط مسألة اجتماع الأمر والنهي هو إحراز وجود الملاكين، يعني بعد أن نفترض وجود ملاك الأمر ووجود ملاك النهي فيقع الكلام أن هذا المجمع هل يجوز أن يجتمع فيه حكمان الوجوب والحرمة أو لا؟ فإن قلنا بعدم المانع قلنا بالجواز، وإلا فبالامتناع. هذا كان الكلام السابق، واللي هو يعني بالتالي أن مسألة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، إنما تأتي بعد الفراغ من إحراز وجود ملاكين للحكمين المتصارعين في المجمع، المجمع اللي هو مثل الصلاة في المغصوب. وحينئذ إن قلنا بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، فلا مشكلة كما تقدم باعتبار اختلاف المتعلق، إذ على الجواز تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وبالتالي متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، ولا يسري أن النهي إلى متعلق الأمر كما لا يسر الأمر إلى متعلق النهي، فلا مشكلة أساسا على الجواز. وأما على الامتناع فلا بد من تقديم أحد الحكمين، إما أن نقدم الأمر وإما أن نقدم النهي، والذي يقدم بمعنى أن يكون حكمه هو الفعلي. فإذا قدمنا الأمر يعني أن الوجوب فعلي فيما يكون النهي والحرمة معلقة، وإذا قدمنا النهي هذا يعني أن الحرمة فعلية والوجوب معلق مجمد. هذا ما يذكره الآن المصنف في المقام. بناء على هذا إذا اتضح كنقطة أولى في المطلب، في هذا المطلب. نقطة ثانية، إذا اتضح هذا يتضح أن مسألة اجتماع الأمر والنهي تدخل في باب التزاحم لا في باب التعارض. سيجينا هذا السؤال، أنه مسألة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي بعد توجه الأمر والنهي إلى متعلق واحد وهو الصلاة في المجمع، الصلاة في المغصوب، هل هذا من باب التزاحم أم من باب التعارض؟ يقول المصنف بعد الالتفات إلى ما تقدم من الفارق بين باب التزاحم وباب التعارض، وبعد الالتفات إلى أن مسألة الاجتماع ضابطها إحراز وجود الملاكين، يتضح أن مسألة اجتماع الأمر والنهي داخلة في باب التزاحم لا في باب التعارض. ولذا بناء على دخولها في باب التزاحم يقع البحث بعد القول بالامتناع عن وجه أقوائية أحد الملاكين ليتقدم. فإن أحرزنا أقوائية أحد الملاكين فبها ونعمت، وكان هو المقدم والآخر يجمد. وإلا إذا لم نحرز أي الملاكين هو الأقوى فحينئذ يصار إلى البحث الدلالي، يعني ننتقل إلى طريق آخر لمعرفة أي الملاكين أقوى، أو لمعرفة أي الملاكين أقوى، وذلك عن طريق البحث في الدلالة. يعني بعد نترك مسألة الملاكات نحاول أن نستكشف من الدليل أي الملاكين أقوى. وبالتالي فإذا فرضنا أن كلا الحكمين فعلياً، يعني في مثل الصلاة في المغصوب، إذا كان الأمر فعلي والنهي فعلي كل منهما فعليا، فنتعامل مع الدليلين معاملة الدليلين المتعارضين، فيبحث عن الأقوى منهما أو الأظهر دلالة فيقدم. وحينئذ بالالتزام حينما نقدم أحد الدليلين للأقوائية للأظهرية بالالتزام يكشف عن أقوائية الملاك، فإن المولى لما جعل أحد الدليلين أقوى دلالتان أقوى حجيتان أظهر في المراد، لا يكون ذلك إلا بعد افتراض أقوائية ملاك هذا الدليل، فيكون لنا طريق آخر لاكتشاف أقوائية الملاك في باب التزاحم وهو أقوائية الدلالة. هذا إذا كان كل من الحكمين فعليا. أما إذا كان أحدهما فعليا، إما أن يكون مثلا الأمر هو الفعلي والنهي اقتضائي ليس فعليا، أو يكون النهي فعلي والأمر اقتضائي، فحينئذ من الواضح أن التقديم يكون للفعل، إذ الاقتضائي يعني لم يصل مرحلة التأثير، أن نفس الملاك لم يكن تاما لدرجة أن يؤثر حكما فعليا. وأما أن يكون كلا الحكمين اقتضائيا، الوجوب الأمر اقتضائي والنهي اقتضائي، فحينئذ لابد من المصير إلى الأصول العملية لمعرفة ما هو الحكم الثابت في المجمع في مورد التضارب، في مورد التزاحم. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ خب، قال هذا المطلب الأول. الأمر الثاني، قد مر في بعض المقدمات اللي هي في الثامن والتاسع أنه لا تعارض بين خطاب صلي وخطاب لا تغصب على الامتناع، يعني بعد الفراغ أنه على الجواز أساسا لا يوجد تضارب ولا تضاد ولا أي شيء، فماكو مشكلة أصلا. على الامتناع شنو العلاقة بين صلي ولا تغصب؟ هل هو تعارض أو تزاحم؟ المصنف يقول ليس من باب التعارض، أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب على الامتناع، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان، يعني لا تعارض بينهما كالتعارض بين الأدلة المتعارضة التي يصار إلى البحث الإثباتي فيها. يعني المصنف كأنما يستعمل التعارض لأجل توضيح التزاحم، ماذا ما يعبر تزاحم. نعم، قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب بناء على الامتناع، لا تعارض تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان، كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، اللي هو إذا كان تعارض فشأن التعارض أن يصار إلى شأن البحث الإثباتي، وأن يقدم الدليل الأقوى دلالة أو الأقوى أو الأتم سندا، بل إنما هو من باب التزاحم بين صلي ولا تغصب، من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين، يعني تزاحم الملاكات، فيقدم الغالب منهما، فيصير التقديم بعد كونه من باب التزاحم إلى الأقوى، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه، حتى وإن كان الدليل أقوى، إذا صار الكلام من التزاحم فيقدم الأقوى ملاكا حتى لو كان الدليل دليل الأضعف، عفوا حتى لو كان الملاك الأضعف دليله أقوى ظهورا ودلالة، فيقدم الغالب منهما من المتزاحمين، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر يعني الأضعف أقوى من دليل مقتضاه. هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما، إذا أحرزنا الملاك الغالب والأقوى خوف فبها ونعمت، وإلا إذا ما أحرزنا شلون؟ كان بين الخطابين تعارض، لكن هنا المصنف يريد التعارض يعني باب التعارض، وإنما يريد يقول نتعامل مع الدليلين كما لو كانا متعارضين، اللي هو بالتالي شنو راح يصير؟ ننتقل معهما إلى البحث الدلالي، اللي شنو عبرنا عنه بالتقرير؟ بأنه يصار إلى طريق آخر لمعرفة أقوائية الملاك. قال هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما، وإلا كان بين الخطابين تعارض، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، وبطريق الإن يعني بالالتزام يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا، أقوى مقتضيا يعني مدلوله حكمه. فإذا قدمنا مثلا دليل الأمر لأنه أقوى ظهورا، فبالالتزام راح بالمطابقة يدل على الوجوب، وبالالتزام يدل على أن الوجوب ملاكه أقوى من ملاك الحرمة، هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي. هاي إذا كان شنو احنا قلنا خطوة أولى إذا أحرزنا أقوائية أحد الملاكين. إذا ما أحرزنا نتعامل معهما معاملة المتعارضين، فنجي شنو نقول؟ إما أن يكون كلا الحكمين فعليا فيصار إلى الأقوى دلالة فيقدم ونستكشف بالإن أقوائية الملاك، وإما أن يكون أحدهما. صراحة ننتقل الخطوة الثالثة، وإلا يعني هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي، وإلا يعني وإن لم يكن كلا الخطابين متكفلا لحكم فعلي وإنما كان شنو حكم فعلي واحد، وإلا فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما. لو كان يعني إذا كان أكو واحد هو الفعلي، وإلا يعني وإن لم يكن ولا واحد فعلي يعني كلاهما اقتضائي، فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. صار واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح شيخنا.
المطلب الثاني، المطلب الثاني في باب التزاحم وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي، بعد الفراغ من أن مسألتنا مسألة اجتماع الأمر والنهي داخلة تحت التزاحم، وقلنا بأن حلول باب التزاحم هو تقديم الملاك الأقوى. فإذا قدمنا الملاك الأقوى ما هو شأن الملاك الآخر؟ وفي باب التعارض إذا قدمنا أحد الدليلين ما هو شأن الدليل الآخر؟ المصنف يقول هنا فارق آخر بين باب التزاحم وباب التعارض. في باب التزاحم كل من الملاكين موجود، إذا قدمنا أحد الملاكين معناه أن ذاك الملاك يكون هو المؤثر فيترتب عليه وجود حكم فعلي على طبقه. شوفوا شنو ملاك وجوب ملاك نهي. أما الملاك الآخر الأضعف فيبقى على مستوى الاقتضاء، يعني يبقى مجمد عن التأثير ولكنه موجود، وبمجرد أن يحصل مانع أو عذر من الأخذ بالحكم المترتب للملاك الأقوى حينئذ يؤثر الملاك الأضعف الملاك الآخر. يعني في صلي ولا تغصب، لو افترضنا قدمنا جانب النهي لأن ملاك النهي أقوى، فإذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي، يعني أن الصلاة في المغصوب لا يوجد فيها حكمان أمر بالصلاة ونهي عن الغصب، وإنما يوجد نهي عن الغصب فقط، أما أمر بالصلاة ماكو. واللي هذا نتج عن شنو؟ عن تقديم الملاك الأقوى وهو ملاك النهي، أما ملاك الأمر فيبقى على مستوى الاقتضاء ومجمد. إذا افترضنا أكو مانع من العمل بالحرمة وبحكم النهي، فإذا وجد المانع من تأثير الملاك الأقوى حينئذ لماذا لا يؤثر الملاك الأضعف؟ الملاك الأضعف واللي هو ملاك الوجوب ملاك الأمر لم يؤثر بسبب أقوائية الملاك المزاحم، وإلا هو في نفسه فيه اقتضاء التأثير. فإذا منع مانع من الأخذ بالحكم الأقوى ملاكان حينئذ يتحفز الملاك الأضعف ويؤثر الحكم المناسب. هذا في باب التزاحم. أما في باب التعارض فحينما نقدم أحد الدليلين هذا يعني إسقاط الدليل الآخر عن الحجية والاعتبار مطلقان أساساً، فيكون كأنما لم يصدر من الشارع، كأنما لا وجود له. فإذا حصل مانع من العمل بالدليل الحجة بالدليل المقدم لا يصار إلى الدليل الآخر والعمل به، لأنه بمنزلة العدم. فمثلا حينما يقع التعارض بين صلي الجمعة وصلي الظهر، تعارض وبإعمال معالجات باب التعارض، مثلا قدمنا صلاة الظهر، هذا يعني أن أدلة وجوب صلاة الجمعة ساقطة عن الحجية والاعتبار، وكأنما لم تصدر من المعصومين أبدا. فإذا مثلا تعذر العمل بصلاة الظهر، هل يمكن أن يصار إلى العمل بصلاة الجمعة؟ أبدا لا يمكن. لماذا؟ لأنه أساسا احنا في باب التعارض افترضنا وجود ملاك واحد، ويقع البحث عن ذلك الملاك عن طريق البحث في دليله. فإذا قدمنا دليل الجمعة صلاة الظهر، هذا يعني أن الملاك الواحد الموجود المؤثر هو ملاك صلاة الظهر، ولا يوجد ملاك آخر في عرضه بحيث يكون له قابلية التأثير، لا هو أساسا إلا ملاك واحد. فإذا تعذر العمل بصلاة الظهر لا يمكن المصير إلى الحكم الآخر أبدا. صار واضح إن شاء الله مشايخنا؟
نعم واضح شيخنا.
قال: ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة، يعني في مسألة التزاحم، مسألة الاجتماع الأمر والنهي اللي هي من باب التزاحم، لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأساً، كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها. في باب التزاحم حينما يكون التقديم لأحدهما لا يوجب خروج الآخر من مورد الاجتماع، يعني إذا قدمنا جانب النهي في صلي ولا تغصب، هذا إذا قدمنا جانب النهي يعني شنو؟ بالتالي ماكو أمر. يقول المصنف العبارة: لا يوجب خروج مورد الاجتماع يعني الصلاة في المغصوب عن تحت الآخر، ما يخرج عن كونه يبقى شنو مشمول لخطاب صلي رأسا، ما يخرج رأسا، كما هو مقتضى التقييد والتخصيص، كما هو في باب التعارض ونقيد أحدهما بالآخر أو نقدم أحدهما على الآخر. فهناك شو راح يصير؟ يخرج موردها من تحت ذلك الدليل، والتخصيص في غيرها يعني في غير التزاحم، يعني في التعارض. تصير العبارة: لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا، كما هو مقتضى التقييد والتخصيص في التعارض، مما لا يحرز فيه التعارض الذي شنو لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين اللي هو في باب التعارض، ما نحرز الملاكين وإنما نحرز ملاك واحد. فإذا الفارق بين باب التزاحم باب التعارض أنه حينما نقدم الأقوى ملاكا في باب التعارض يعني أن الآخر يخرج عن مورد الدليل من رأس، هذا اللي قلنا بعد يصير الصلاة يوم الجمعة ما مشمولة للدليل أدلة الجمعة، بعد ماكو أدلة الجمعة. إذا نجيب مثال أوضح على تقريب العبارة المصنف، إذا أجانا دليل
يعني شيخنا العفو
شو
اسمه يسقط
رأسا، بلي يسقط رأسا، يعني
نعم.
إذا مثلا إجانا دليل أكرم العلماء وإجانا دليل آخر لا تكرم الفساق، راح شو نسوي؟ نخصص أو لا تكرم، يعني لا تكرم العلماء الفساق، راح نجي شو نخصص؟ نقول
مفاد الدليلين بعد الجمع بينهما أكرم العلماء إلا الفساق، مو شو راح يصير مقتضى التقييد؟ زين، راح نجي إلى هذا العالم الفاسق بعد يبقى مشمول لأكرم العلماء، شو تقولون؟
ما يبقى
يعني هو احنا عد دليل اكرم العلماء لا تكرم العلماء الفساق، عد هذا زيد عالم فاسق قبل اجراء الجمع بين الدليلين المتعارضين هو مشمول للدليل الاول لانه عالم ومشمول للدليل الثاني لانه فاسق، الدليل الاول يوجب الاكرام الدليل الثاني يحرم الاكرام، إذا أجمعت بين الدليلين وصار عند دليل واحد أكرم العلماء إلا الفساق، هذا شنو معنى؟ أن هذا الفرد اللي هو زيد الفاسق العالم الفاسق يبقى مشمول فقط للمستثنى اللي هو الفاسق ولا يكون مشمولا للمستثنى منه اللي هو العالم، وإن كان هو عالم لكن ما يكون مشمول للعالم للدليل الأول، هذا في باب التخصيص وفي باب التعارض هكذا، بخلاف باب التزاحم إذا أجانا مثل صلي ولا تغصب وقلنا بأن التقديم لي لا تغصب هذا لا يعني أن المورد صار خارجا عن دليل صلي وإنما يبقى مشمول لدليل صلي، ليش شنو نكتب هذا التفريق؟ يقول لأنه في باب التزاحم أحرزنا وجود ملاكين وكلاهما قابل للتأثير، غاية الأمر أن أقوى هو الذي يؤثر فيمنع من تأثير الآخر، أما في باب التعارض ليس إلا ملاك واحد، قال أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة يعني في التزاحم لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا كما هو مقتضى التقييد والتخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا حكمين، بل قضيته يعني بل مقتضاه ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا، يعني فقط خروج أنه حينما نقدم النهي لا نسقط إلا الحكم الفعلي أما الملاك فيبقى على حاله، وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها، في باب التزاحم على اعتبار مقتضي التأثير موجود، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها مؤثرا للحرمة لاضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا، هذا اللي قلنا احنا صحيح قدمنا جانب النهي لكن لو افترضنا اكو مانع من العمل بحكم الحرمة راح يصير شنو مؤثر الملاك الآخر ملاك الوجوب يؤثر التأثير المناسب، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، لاحظ يعني يصير أنه بدليل مقتضي الوجوب يكون مؤثرا في ظرف المانع من العمل بحكم الحرمة كما لو لم يكن حكم الحرمة موجودا من رأس، لاحظوا يا شوية التفت بالعبارة مطلب نفسه ما عندنا شيء جديد، يقول حينما يصير عندنا حكم صل يعني اجتماع بين صلي ولا تغصب وقدمنا لا تغصب قدمنا الحرمة قدمنا النهي، فإذا افترضنا وجود مانع من العمل بالنهي كما لو كان مضطرا أو كان ناسيا للغاصب شنو راح يصير؟ سوف يؤثر ملاك الوجوب كما لو لم يكن هناك حرمة، هيك راح يصير يعني بعد راح يصير أكو حكم فعلي بالوجوب كما لو لم يكن هناك مقتضي للحرمة وأي حكم للحرمة، لاحظ العبارة، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها، إذا لم يكن مقتضي الحرمة مؤثر شو وقت بيصير مؤثر؟ لاضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى. يقول راح يصير دليل الوجوب مؤثر كما لو لم يكن دليل الحرمة، أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا، أو راح يصير دليل الوجوب مؤثر كما لو لم يكن كلا الحكمين موجود، كأنما ماكو أي تضارب أو أي تضاد بينهما، لأنه الحكم الحرمة بمقتضى الاضطرار أو النسيان علق أو رفع أو جمد، فحينئذ كان هو المانع من تأثير مقتضي الوجوب. فإذا هذا المانع أزيل أو جمد علق، فحينئذ ذاك ملاك الوجوب يكون مؤثرا بلا أي مانع. صار واضح المطلب إن شاء الله؟
إن شاء الله واضح شيخنا.
قال فانقدح بذلك فساد الآخر. هذا المطلب الثاني أو النقطة الثانية في المطلب الثاني. عندنا المطلب الأول اللي هو من البداية إلى قوله ثم لا يخفى، المطلب الثاني ثم لا يخفى. عندنا نقطتين بين النقطة الأولى اللي هي هذه، بيان أن مسألة اجتماع الأمر والنهي من باب التزاحم لا من باب التعارض. الآن قوله فانقدح بذلك، هذه هي النقطة الرئيسية التي لأجلها عقد المصنف هذا التنبيه الثاني اللي هو أشرنا إليها في بداية الدرس، أن الشيخ الأعظم أشكل على الفقهاء حينما حكموا بصحة الصلاة في المغصوب للناس والجاهل والغافل، بينا الإشكال وباختصار هو هكذا: من صلى في الأرض المغصوبة ما هو حكمه؟ الفقهاء قالوا إن كان عالما بالغصبية فصلاته باطلة، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فصلاته صحيحة. أجى الشيخ الأعظم أشكل، قال لا وجه لهذا التفصيل، لأنه إن قلتم بالجواز فلا بد من الحكم بالصحة مطلقا، وإن قلتم بالامتناع وتقديم جانب الأمر فلا بد من الحكم بالصحة مطلقا. واضح بعد مطلبنا إذا مراجعين مال أمس مع تقديم جانب الأمر، يعني نهي ماكو، فمن صلى يكون قد امتثل للأمر بالصلاة. وإذا قلتم بالامتناع وتقديم جانب النهي لا بد من الحكم ببطلان الصلاة مطلقا، سواء كان عالما عامدا أم جاهلا ناسيا، لأنه حينما نقدم هكذا كلام الشيخ الأنصاري، لأنه حينما نقدم جانب الأمر النهي، حينما نقدم جانب النهي هذا يعني إخراج مورد الاجتماع من تحت دليل الأمر، فإذا كان هذا المكلف ناسيا أو جاهلا لا تصح منه الصلاة، لأن المورد ليس من موارد الأمر. هذا إشكال الشيخ الأعظم. المصنف يقول انقدح من كلام المتقدم في المطلب الأول، وفرقنا بين التعارض والتزاحم، وأن مسألة الاجتماع من باب التزاحم، وبينا في المطلب الثاني أنه في باب التزاحم الملاك يجمد، بينما في باب التعارض دليل المرجوح يسقط من رأس، اتضح أن كلام المشهور بالتفصيل تام. لماذا؟ بالكم يمي، لأنه حينما نقول بالامتناع وتقديم جانب النهي هذا لا يعني إخراج مورد الاجتماع من تحت دليل صلي، كما هو في التعارض. في التعارض حينما يتعارض الدليلان ونقدم أحدهما نسقط الآخر من رأس، بمعنى أن مورد التعارض لا يكون مشمولا للدليل الساقط، بينما في باب التزاحم حينما نقدم أحد الدليلين هذا لا يعني، طبعا ستقديم أحد الدليل إن إما لملاكه وإما لفعلية أحدهما كما تقدم بالتفصيل السابق. أما في باب التزاحم إذا قدمنا أحد الدليلين فهذا لا يعني إخراج مورد التزاحم من تحت الدليل المرجوح، وإنما يبقى مشمولا له إلا أن الذي أثر هو الأقوى، وعليه إذا وجد مانع من العمل بالدليل الأقوى أو بالملاك الأقوى فلا مانع من أن يؤثر الملاك الآخر. يعني هذا المكلف الذي قلنا له بأن النهي مقدم ونسي الغصبية أو كان جاهلا بأن هذه الأرض مغصوبة وصلى فيها، نحكم بصحة صلاته. لماذا؟ لأنه بعد افتراض الجهل أو النسيان هذا يعني عدم تنجز الحرمة في حقه، يعني أن الملاك الأقوى الذي قدمناه وجد مانع من تأثيره وهو الجهل أو النسيان، فحينئذ ارتفع المانع من تأثير الملاك الأضعف اللي هو ملاك الأمر، فإذا ارتفع المانع من تأثير الملاك الآخر الأضعاف يكون حينئذ مؤثرا لأنه لا زال في مستوى الاقتضاء والتأثير، فيؤثر حينئذ بمعنى أن يكون هناك حكم فعلي، فإذا صلى المكلف يكون قد جاء بمورد الأمر. نعم حينئذ قد يأتي هذا السؤال أنه كيف يحقق القربة، هل بقصد امتثال الأمر هل بقصد الملاك؟ هذا ما تقدم حله سابقا أيضا ويشير إليه المصنف إشارة. قال فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما من الأعذار، فيما إذا قدم خطاب لا تغصب في مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذا قدمنا خطاب لا تغصب وكان شنو أكو جهل أو نسيان، كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا. يقول راح يصير الخطاب الآخر وهو صلي مؤثرا كما لو لم يكن بينهما تعارض من البداية، لأنه في مورد وجود المانع من النهي، من وجود المانع بالعمل بلا تغصب، يكون خطاب لا تغصب بمنزلة لا موجود، فيكون التأثير والعمل بالدليل بملاك الآخر. فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما، فيما إذا قدم خطاب لا تغصب، كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا. هذا شنو إشكال الشيخ الأعظم، إلى هنا انتهى الإشكال راح يبدأ الجواب. قال وذلك، ليش نحكم بالصحة؟ وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب، في باب اجتماع الأمر والنهي اللي هو من التزاحم. وذلك يعني والحكم بصحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان أو غيرهما أو نحوهما لثبوت المقتضي، مقتضي للصحة اللي هو وجود الملاك في هذا الباب، باب اجتماع الأمر والنهي، كما إذا لم يقع بينهما تعارض راح يصير حينئذ تأثير ملاك ومقتضى الصحة كما لو لم يكن بينهما تعارض أصلا ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي، كأنما ما عندي تعارض وأن هناك حكمين فعليين، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا، كما أنه في باب التزاحم العقلي يجي يقدم الأهم، لكنه حينما يقدم الأهم مو معناته يلغي الآخر، يقدم الأهم مع تعليق أو تجميد الآخر. وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا. المختص، هذا التقديم، المختص أو المختص بما إذا لم يمنع عن تأثير مانع، هذا التقديم فقط في باب عدم المانع، أما إذا وجد مانع فهذا التقديم بعد ما له معنى. المقتضي، هذا التقديم المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه، سواء كان وجد أمر، يعني هذا بالتالي حينما يكون مورد الاجتماع رجع تحت تأثير الملاك الأضعاف، سواء قلنا بوجود أمر ليقصد في مقام الامتثال أم لم نقل بوجود أمر، وإنما في مقام الامتثال يقصد الطبيعة أو يقصد المصلحة. المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه فيما إذا كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له أو عن فعليته كما مر تفصيله. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ لو أكو بالعبارة بالمطلب في شيء غامض.
واضح شيخنا.
طب إلى هنا يفترض أنه انتهى المطلب الذي عقد المصنف الأمر الثاني لأجله، وهو الجواب عن إشكال الشيخ الأعظم. لكن من باب الكلام يجر الكلام، المصنف يقول لنتحدث عن وجوه الترجيح، أنه إذا صار عندي في باب الاجتماع تزاحم بين أمر ونهي، فلا بد من تقديم أحدهما اللي هو الأهم ملاكان. ما هي وجوه التقديم؟ الآن يشرح فيها المصنف في هذا المطلب الثالث، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.